السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه قراءة تستمر إن شاء الله إلى إشراق الشمس، وقد نحتاج بعد ذلك زمن ليس بطويل. وقد جاء في سنة الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله كان له أجر حج وعمرة تامتين، أي كأنه حج التمتع، وهي أفضل أنواع الحج لمن لم يسق الهدي، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فإذا قعد يذكر الله إلى طلوع الشمس فإنه يناله من الثواب كأنه إيش؟ حج واعتمر، حج وعمرة كاملتين، يعني نفس الثواب، لا تشك في هذا، نفس الثواب. كما أنك لو قرأت قل هو الله واحد لك نفس ثواب من قرأ ثلث القرآن، لكن إذا حلفت قلت والله لا أحجن واعتمر تمتع لا يجزئك إلا أن تفعل ذلك، لأن هذا في الجزاء ليس في الإجزاء، له حج ثواب، يعني في الجزاء والثواب ليس في الإجزاء، بحيث أنك لو نذرت أنك تحج تمتع لابد تحج تمتع، لا تقول أنا بقعد جلسة اليوم بقعد فيها ويجزئني. كذلك قل هو الله واحد لا تقرأها، تقول أقرأ ثلاث مرات القرآن، أقرأ القرآن كامل إذا حلفت أو نذرت، أن هذا في الجزاء فقط ليس في الإجزاء. أردت قبل القراءة هذه المستمرة لتبدأ بتفسير القرآن ثم مسند أحمد ثم كتاب الأدب الشرعي لابن مفلح ثم اختصار علوم الحديث ثم أصول الفقه، أن أذكر أننا أضفنا كتاب شرح السنة للذكائي ليقرأ مرتين لحاجتنا منهج السلف، وجزا الله خير خادم الحرمين الشريفين أذن للرئاسة العامة لهيئة المرء المنكر أن تقيم مؤتمر لبيان منهج السلف في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقد كانت فيه أوراق عمل وبحوث طيبة، وكان منها منهج السلف في الأمر المعروف في الأمر المنكر بالنسبة لولي الأمر. أردت في هذا المقام أن أذكر علاج لما أظن أن الناس يعانونه خاصة، ونرى تقاعس عن صلاة الفجر من طلاب العلم، وما ذكرنا طرفه بالأمس من معاناة الوالد مع أولاده في اليقظة لصلاة الفجر، ومن الاضطراب في المنزل الذي يحدث من الأولاد، ومن تشغيب أحيانا قد يحدث من الزوجة. سنة مهجورة، أكثر البيوت لا يعملون بها، لها شأن في تأديب الولد والأهل، وهي ما رواه أبو نعيم في كتاب الحلية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: علقوا السوط في البيت، أو قال حيث يراه أهل البيت في رواية، فإنه أدب له، فإنه لا شك ولا ريب أنه إذا جاءتنا سنة عن النبي أن هذا في أصله مأخوذ عن الله. قال الشافعي: من أخذ عن رسول الله فقد أخذ عن الله. قال الله تعالى في كتابه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال حسان بن عطية كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. وإذا جاءك الحكم عن الله أو عن رسوله فلا فرق، لا تقول ما جاء عن الرسول مستحب، ما جاء عن الله واجب. كلاهما الخطابان إما يوجبان أو يستحبان. يستحبان مثل كتابة الدين، هل إذا استدان رجل من رجل أو امرأة من امرأة يجب أن تكتب الدين؟ يستحب، مع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فهذا الأمر محمول على الاستحباب، لأنه ما كل ما استدان منه النبي وقد مات مديون أو في دين ليهودي ما استطاع وقتها أن يسدده حتى توفي ودرعه مرهونة عنده، فما كتب كل دين. فدل ذلك على أن الأمر بكتابة الدين مستحب إلا عند خوف ضياع الحق. فهذا أمر من النبي، لكن الظاهر أنه للاستحباب. علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب له. فالمرأة إذا كبر عيالها وعقلوا الضرب لها أن تخوفهم بأن تعلق الصوت في بيتها، أو اليوم بما يشبه الصوت وهو الخيزران، فيتذكر الولد دوام الأدب وأنه ربما تعرض للصوت إذا خالف والدته أو والده. والتعليق هذا ثابت في البيت، يعني يجعل له مسمار ويعلق على سبيل الديمومة، ليس يعلق فقط مثلا أوقات المدرسة، أيام العيد شيله، أو يعترض الأولاد يقول عيد يا أبوي يشيل الصوت، لا، هذا يبقى ثابت في البيت يعلق الصوت حتى يتعلم أو يكون من شأن ذلك الأدب في الولد. وقد قيل من أمن العقوبة أساء الأدب، فعندما يتذكر الولد أنه يمكن الصوت هذا أن يتحرك جهته فيلسع به فيحصل له نوع ألم، لكن ليس لا شك ضرب مبرح، فحينئذ يتأدب ويخشى ذلك. أنا أقول ذلك لأن بعض الآباء وبعض الأمهات يستعملون اللين أبدا، وهذا ليس المنهج الصحيح في التربية. الأصل الرفق، الأصل اللين. فإذا قال رب العالمين في حق فرعون فقول له قولا لينا فكيف من دونه، وإذا أراد الله بأهل بيت خير أدخل فيهم الرفق. فإذا رأيت أهل البيت فيهم عنف وصلافة في التعامل مع بعض، الأولاد يشغبون على بعض ويضرب بعضهم بعض، والوالد لا يعرف لغة الضرب مع أولاده أو الوالدة، فاعلم أن البيت هذا ربما ما أريد به خير، لأن الله إذا أراد ببيت بأهل بيت خير إيش أدخل فيهم الرفق. فهذا يدل على أن الوالد مأمور أن يشيع الرفق بين أولاده، أرفق يا ولد بأختك، يا فلانة أرفق بأخيك تراه يحبك، أنتم من بطن واحدة، يشيع الرفق في أولاده ويعطي الأولاد بعضهم شيء يهدون لإخوانهم حتى يكون بينهم مودة ورفق ولين. ولكن إذا استمر الوالد كذا، يلا يا أولاد ناموا عندكم مدرسة، ودخل ينام كل يوم لين ويضحك ويمزح معهم، تسهر ويضحك معهم، وإذا بالبيت يضطرب، لأن الولد الصغير أنه يعقل الضرب كما قال إمام أحمد يبدأ بضرب الولد إذا بدأ يعقل الضرب، ليش يضرب؟ أما يضرب قبل ذلك ظلم له اعتداء. سئل الإمام أحمد أيضرب الغلام وهو في الكتاب صغير؟ قال نعم إذا عقل الضرب. ففهم الإمام أحمد أن الابن أو الولد يحتاج أحيانا إلى الضرب لكن غير مبرح لا شك، وفي وقته ومع البدء بالرفق قبل ذلك إلى آخر حتى يكون آخر دواء الكي. فإذا استمر الوالد بهذا صار البيت فوضى، صار الوالد لا يهاب ولا يخشى منه العقاب، فإنه سيضيع البيت. ولذلك النبي في أمر الصلاة قال مروا أولادكم، كما عند الترمذي في جامعه، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في إيش؟ في المضاجع. نعم، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن تعليق الصوت في البيت سنة. نعم، وذلك لأجل أن الهيبة منه تؤدي إلى إيش؟ انضباط الولد، ولكن ليكون الأصل التعليم والإقناع، هذا الأصل، والرفق كما فعل النبي مع من؟ مع عبد الله بن عباس ومع الغلام. الإقناع، جاء غلام فتى مراهق فجأ الصحابة بقول يا رسول الله إذن لي في الزنا، لا إله إلا الله، فزجره الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه بالرفق، تعال، قال أدنه فدنا، فقالت رضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله ما أرضاه لأمي. قال والناس لا يرضونه لأمهاتهم، أن يزنى بأمهاتهم ما يرضوا الناس، أترضاه لأختك؟ قال لا. فجعل يذكر الخالة والعمة حتى قنع الغلام، ومع ذلك دعا له النبي وما دعا عليه، فقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. هذه اللغة الآن عند كثير من الآباء معدومة، لغة الإقناع مع الولد، فما عندهم إلا لغة الضرب، ما في لغة إقناع. إذن كلامنا في تعليق الصوت ليس ينافي الأمر بالرفق، الأصل الرفق، لكن يفهم الغلام أنه إذا تمادى فربما جاءته لسعات الصوت حتى ينضبط. أما يقعد الوالد هكذا يكون عنده درس مثلا والبيت فوضى، فوضى، سهرانين الأولاد ويلعبون ولا يستطيع ينام الساعة 2، فكيف يأتي الدرس؟ لأن عودهم أنه لا عقوبة من جهة البتة، فالأولاد لا ينضبطون بهذا، أحيانا يحتاجون عقوبة، فكيف يأتي الدرس؟ ما نام طوال الليل، هو الولد يدخل ويلعب به، وربما رش عليه الماء يلعب مع أبيه، وربما وهو يقول يا ولدي ما يصير، يا ولدي كذا، حتى سهل. إذن كيف ينضبط البيت؟ يحتاج إلى هذا الصوت، ولكن ليس الضرب المبرح، فإن الضرب في غير حاجة اعتداء وظلم. ما الدليل على أنه إذا ضرب الرجل في غير حاجة أهله فإنه يكون ظالم في غير حاجة؟ أن اعتذار النبي عن أبي جهم أن يتزوج من تلك المرأة، قال إنه ضراب للنساء، يعني يده لا تكاد تنزل عن جلد المرأة، يجلدها في كل صغيرة وكبيرة، فهذا معتدي يضرب. فالنبي قال لا تنكحي هذا الرجل لأنه يضرب 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 يعتدي في غير حاجة. نعم، الله قال واضربوهن للنساء، إذا قام مقتضي، زأرة المرأة ويهديها ما يفايده وتكاد تفعل ما تفعل، ثم يحتاج أحيانا إلى ضرب لكن غير مبرح لا شك. فإذا صار شيء أكثر من هذا، صار يضرب بحاجة وغير حاجة، صار معتدي ظالم، لا يزوج مثله، لا يزوج النساء. وكذلك الولد إذا بدأ يضربه في وقت ما يعقل الضرب، ابن سنة ونصف كيف يعقل الضرب هذا؟ ابن سنتين. قال الإمام أحمد يبدأ يضربه إذا عقل الضرب، إذا كان قبل هذا السن فهو معتدي، لأنه لا يفهم ليش ضرب الولد. إذا لا تنسوا هذه السنة، علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم، خرجه أبو نعيم في الحلية بروايات كلها جعلها العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، وبعد البحث صحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله وغفر له. ولكن إذا علقت الصوت، أولا أخلص النية في هذه العبادة، فإن تعليق الصوت في البيت عبادة، لأن النبي أمر به، العبادة ما أمر الله به أمر وجوب أو رسوله أو أمر استحباب، وهذا أمر استحباب، لأن ما كل الصحابة ذكر أنهم كانوا يعلقون الصياط، فدل أنه مستحب. فهذا لا يعني أن في أدنى استفزاز تهجم على الصوت وتضرب به، لا، اتركه يؤدب هو الصوت بنفسه، ولا مانع عند الحاجة إليه أن تستعمله. أردت أن أنشر هذه السنة لأجل ما ذكره البخاري، فقد قال البخاري رحمه الله: أفضل المسلمين من دعا إلى سنة وميتت بين الناس، فاثبتوا يا أهل السنن إنكم قليل. ثم ينبغي إذا علقته أن تبين لأهل بيتك أن هذا سنة، تعليق الصوت في المنزل أنه سنة، وأنه ترى ربنا ما نهى عن ضرب الولد إذا اقتضى الأمر، ليعرف أن ضربه أحيانا دين، لأنه يثق في رب العالمين، أمر بالصلاة ولا يأمر إلا بخير سبحانه. فإذا عرف أن الولد أن هذا دين، حينئذ يعرف قيمة ما يصنع أباه بتعليق الصوت في المنزل. ثم الولد إذا كبر وصار له بيت وزوجة سيفعل ذلك، وتنتشر السنة بين الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له أجور من تبعه إلى يوم القيامة. وخاصة في هذا الأمر، أتدري الولد إذا بدأ يراهق صار ابن 15 وقويت شهوته واستهواه واستماله بعض أهل الحي، وصار ما يهاب والده، ما في صوت في البيت، وصار يخلي والده ينام ويروح يخرج معهم، إذا رأى مقاطع مرئية، إلى أن صار الولد يزني، إلى أن صار فاشل في دراسته من الزنا، عاقبته ساء، تعرفون ساء سبيل الله، قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. فإذا وقع الولد في الفواحش فإنه سيهمل دراسته، سيعق والده، سيبدأ يكذب، يبدأ يسرق، يبدأ يفسد القلب الزنا، تعرفون. فانظروا إلى أهمية الصوت في البيت. إذن مهم. حدثني بعض من يحب أن يكون رفيقا بولده، وكان في رفق، قال: فوالذي نفسي بيده ما استطعت أن أؤدبه إلا أن رأيت أن أضربه. ثم حين بعدها يسكن الولد. إذن تعليق الصوت حكمة، لأنه جاء في السنة، ومن ضاد السنة كفر، فلا يجوز للإنسان أن يضاد السنن ويسخر بها، لأن السخرية بالسنن سخرية بالله. قال حسان معطية: كان جبريل ينزل بالسنة كما إيش ينزل بالقرآن، وما يأمر الله بشيء إلا المصلحة فيه محضة أو راجحة. وين جهلتها أنت؟ الخضر لما قتل الغلام، كيف موسى قتلت نفسا زكية بغير نفس؟ كان الغلام من شأنه أنه إذا كبر طبع الكفر، فيحبه والديه فيصبحون فيدعوهم الكفر، فكان مصلحة أن يموت قبل أن يبلغ. شف، فقد يغيب عنك حكمة الله يعلمها، فلا تضجر من السنن وتستعمل عقلك في ردها. إبليس لما استعمل عقله الفاسد قال الله أسجد لآدم، قال أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار خلقته من طين، كف، لعنه الله بعد ذلك. استعمل إيش عقله؟ في رد السنن. يجب أن يعمل الإنسان بقول الله تعالى، المسلم بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج. ما يكفي أن تقول خلاص أنا رجعت صح كلامك يا فلان، لا، في نفسك ما يكون حرج من السنة، في نفسك تطهر نفسك وتزكيها من الحرج والاعتراف والتشغيب على السنة بالرأي وبعرف الناس. أو تقول كما يقول البعض، يقال له السنة كذا وكذا، قال شوف أنا ما أكلمك عن الدين، الدين على عين الرأس، أنا أبغى أكلمك من زاوية أخرى. من قال لك هذا فاعلم أنه أبو جهل. إيش يعني ما أكلمك بالدين؟ يريد أن يفصل أمر الدين عن الدنيا. وقد قال الصحابي: توفي النبي وما من طائر يقلب جناحيه إلا ذكر أنه ذكر. فخطأ أن تفصل الدين عن الدنيا. حتى العرف داخل في الدين، عملك بالعرف داخل في الدين، أنه أباحه، أباحه لكن ما جعله واجب. العرف في الأمور المستقرة بين الناس، في تعاملاتهم، في زياراتهم، في ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى. فلا تفصل تقول أنا ما أكلمك بالدين، أنا أكلمك من ناحية عقلية، يعني هذا من هو؟ هذا أبو جهل، كما قال بعضهم رحمه الله، قال إذا رأيت الرجل أو المرأة يقول لخلي الآن الدين على جنب، خلني نتكلم العش بالعقل، قال فاعلم أنه أبو جهل. أيريد أن يجعل العقل يعني أفضل من الدين؟ فكيف يقول خلنا أكلمك من زاوية ثانية؟ إذا قصد العرف فالعرف داخل في الدين، لأن الله أباحه، والأحكام الخمسة إباحة، مستحب، واجب، حرام، فما دام أنه داخل في الأحكام الخمسة إذن هو من الدين، كيف تقول لا افصل عن الدين؟ فيجب الإنسان إذا تلي عليه الحديث أن يقبل ويفرح به، لا يقول كما قال بعض، يقول بعض الناس: يا أخي فلان ما عاد أبغى أمشي معه، كل شيء يجيب لي فيه حديث. هذا عين الجهل، هذا يدل على سعة علمه. نعم، يقول الإمام أحمد: ما كتبت سوادا في بياض إلا عملت به. قيل: اختباؤك يوم أن السلطان بدأ يطلبك، اختبأت في بيت فلان 3 أيام، قال: أذهب إلى حديث اختباء النبي في غار حراء أو في غار ثور 3 أيام. فبالعكس، من جعل نبراسه الحديث نجا في الدنيا من الغموم والاكتئاب، ومن جعل الرأي والهوى مصيره كان على قدر إعراضه عن الشريعة مبتلى في نفسه بالهم والغم، تأديبا من الله ليرجع ويتزكى إلى دينه فيعمل به ويقنع به. والله رحيم بعباده سبحانه، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. لنبدأ القراءة.